والآن مع مادة التفسير، تفسير جزء تبارك من سورة الملك إلى سورة نوح من تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل ابن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله تعالى.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهذا التفسير المبارك المختصر لفيصل آل مبارك رحمه الله تعالى، ولا زالت قراءتنا في تفسير سورة نون، وهو الدرس 87 بعد 200 من ترتيب تفسيره رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى قوله عز وجل: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، إلى قوله تعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال البغوي رحمه الله تعالى: ثم أخبر بما أعده للمتقين فقال: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. فقال المشركون: إنا نعطى في الآخرة أفضل مما تعطون. فقال الله تكذيبا لهم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب؟
نعم، يعني هؤلاء المشركون يقولون ذلك: إنا نعطى في الآخرة أفضل مما تعطون، على وجه الاستهزاء. أقول هذا على وجه الاستهزاء، مثل ما قال أحدهم لما كان عليه دين، قال: خلاص طالما تؤمن بالبعث وكذا، يوم القيامة إذا بعثنا سوف أعطيك مالك أو كذا. فهم كانوا ينكرون، فالظاهر أن هذه المقولة لما كانت منهم استهزاء وسخرية، لأن المشركين لا يؤمنون بالبعث. قال سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فالله عز وجل يقول: إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. وهذا مذكور بعد قصة أصحاب الجنة، وفيها بيان إرضاء الله للمؤمنين، وأنه ولو أصابكم ما أصابكم، ولو حرمتم ما حرمتم، فاصبروا، فإن الله قد أعد لكم جنة عرضها السماوات والأرض. قال الله عز وجل كما جاء في الحديث: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فللمتقين عند ربهم الذين اتقوا الله ففعلوا الأوامر واجتنبوا النواهي، عند ربهم جنات النعيم، جنات ودرجات، ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة كل ما فيها من ذهب، وجنة كل ما فيها من فضة، جنة المقربين وأخرى لأصحاب اليمين، وهي كلها جنات النعيم، أي فيها أنواع من النعيم لا يعلم ولا يحصيه إلا الله. أعظمه رؤية الرب سبحانه وتعالى في الجنة، هذا أعظمه، رؤية الرب عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح: يا أهل الجنة، فيخرجون: إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه. قالوا: ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ فيكشف الرب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجهه، كما قال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا أعظم نعيم، وقد ضل أهل البدع فمنعوا هذا النعيم وقالوا بأن الله لا يرى، حاشاه أن يرى، ومنهم من قال يرى إلى غير جهة، وكل هذا حرمان من هذا النعيم الذي يتلذذ به الإنسان، نعيم اليقين ونعيم الرغبة، ثم نعيم بعد ذلك الذي يكون حق اليقين حينما يرى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى. فالمتقين عند ربهم جنات النعيم. ثم إنهم لما قالوا ذلك قال تبارك وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ هذا لا يكون أبدا. فالله لا يسوي بين من أسلم وجهه لله وهو محسن وبين من أعرض وعارض. فالكفار معرضون ومعارضون. قال العلامة السعدي رحمه الله: وأن حكمته تعالى لا تقتضي أن يجعل المسلمين القانتين لربهم المنقادين لأوامره المتبعين لمراضيه كالمجرمين الذين أوضعوا في معاصيه، يعني صاروا في تحصيلها سيرا عظيما، والكفر بآياته ومعاندة رسله ومحاربة أوليائه. الله ما يجعل هذا كذاك. ومن هنا قلنا بأن الذي يرفع شعار أن الإسلام دين المساواة بإطلاق أن هذا خطأ، ولكن نقول الإسلام دين العدل، فالعدل وضع الشيء في محله، ولا يقال دين المساواة بإطلاق. فإن قيدت دين المساواة بين المتقين وكذا من جهات، أما أن تقول بإطلاق دين المساواة فلا، وإنما هو دين العدل. فالله عز وجل لا يسوي بين المسلمين وبين المجرمين، لا يسوي بين الصالح والطالح، لا يسوي بين السني والمبتدع، لا يكون هذا أبدا. ومن هنا كان الولاء والبراء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. هذه الإطلاقات التي تعيش فيها العالم اليوم، مساواة، تغيير، حرية، هذه كلها مطلقات مردودة، مطلقات مردودة. فعندنا العدل وعندنا التغيير بضابطه من منكر إلى حق، وعندنا الحرية بقيدها ما لم تخالف الشرع. فما عندنا حرية مطلقة، ولا عندنا تغيير مطلق، ولا عندنا مساواة مطلقة، إنما عندنا مساواة بين المتماثلين وتفريق بين المفترقين. فالشريعة لا تفرق بين متماثلين، يبقى المساواة بين متماثلين. والكافر ليس مماثلا للمسلم، والطالح ليس مماثلا للمطيع، والعاصي ليس مماثلا للمطيع، والمبتدع ليس مماثلا للسني. والتغيير على وفق الشرع تغيير الباطل بحق، وليس تغيير الحق بباطل. وحرية في مالك، في كسبك، في مباحاتك، مقيدة بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن لا ننفصل بهذه المصطلحات عن شريعتنا. كل شيء مقيد بالشريعة، مساواة بالشريعة، حرية بشريعة، تغيير بشريعة، كل شيء بشريعة. فإن أبى قوم هذا فهذا لهم، لكننا لا نغتر بهذه المصطلحات ولا نخرج من ديننا وتاريخنا وعقائدنا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. وهذا عز المسلمين لو أرادوه. وكل قوى الكفر تتمسك بدينها، تتمسك بتعاليمها، تتمسك بقواعدها ولا تتنازل عنه. والمطلوب من المسلم أمام هؤلاء أن يغيروا مسلماتهم، وأن يغيروا ما هم عليه، حتى لو كان الدين، كما قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. إذا ملتهم قائمة ويريدون منا اتباع هذه الملة، ضعف شديد وخذلان لهذا الدين. أفنجعل المسلم كالمجرمين؟ وفي هذا هدم لما يسمى بالديمقراطية التي تسوي بين الناس باعتبار مواطنة ولا تفرق. نعم حب الوطن من الإيمان، نعم الحفاظ عليه والدفاع عنه من الإيمان والدين، نعم لا نسلم وطن، لا نسلم الوطن إلى ما يكره ولو في ذلك ذهاب النفوس، فإن الجهاد يتعين إذا دهم العدو أرضي. نعم أسعى بكل سبيل لإسعاد أمتي ووطني، لكن باختصار وطني بعد ديني، أو صحح وطني من ديني، فأحب وطني بديني، أدافع عن وطني بديني. من قاتل لتكون كلمة الله العليا، فإن تقدم وطني ديني وخالفت بوطني ديني لا، إنما وطني من ديني، وطني جزء منه ولا يعارض الجزء الأصل، ولا أحد يدافع عن وطنه ويخلص لوطنه مثل صاحب الدين. أما أن يقال إذا أردنا سعادة الوطن فلا دين، فلا يكون وطنا دينيا إنما يكون وطنا مدنيا، فلا، هذا هو القضاء على الوطن. الوطن إن دفعت عنه بدين كان دفاعك قويا، إن كنت أعرج خرجت تدافع، لماذا؟ لأنك ترجو الجنة. إن كنت أعمى خرجت تدافع بما تملك لأنك تريد جنة، يا رسول الله إني أريد أن أطع بعرجتي الجنة. فهذه مبادئ وأمور لابد أن تتقرر. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. قال رحمه الله ما لكم كيف تحكمون، أي وأن المجرمين إذا ادعوا ذلك فليس لهم مستند لا كتاب فيه، يدرسون ويتلون أنهم من أهل الجنة وأن لهم ما طلبوا وتخيروا. أم لهم كتاب؟ أن عندهم كتاب يدرسون ويقرؤون فيه أنهم أفضل من المسلمين؟ ما لهم؟ أين هو؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم.
أم لكم كتاب نزل من عند الله فيه تدرسون؟
قبلها ما لكم كيف تحكمون. قال السعدي من ظن أنه يسويهم في الثواب فإنه قد أساء الحكم، وأن حكمه حكم باطل ورأيه فاسد. نعم ورأيه فاسد، من حكم بهذا أن الله يسوي بين المسلمين وبين المجرمين في الثواب ولا في المنزلة. نعم.
أم لكم كتاب نزل من عند الله فيه تدرسون تقرؤون، إن لكم فيه في ذلك الكتاب لما تخيرون تختارون وتشتهون.
هل عندكم كتاب يقول هذا بأنكم أفضل من المسلمين؟ هذا معنى أم لكم ما لكم كيف تحكمون أنكم أفضل من المسلمين؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون، عندكم كتاب تقرؤون فيه هذه الدعوة التي تقولونها؟ الإسلام يرد على هؤلاء المشركين دعواهم دائما وشبهاتهم دائما يا إخوان في أخصر عبارة، وهذه ردود عقلية، يعني ما لكم كيف تحكمون، هذا إنكار عليهم. أم لكم كتاب فيه تدرسون، عندكم كتاب فيه هذا الأمر؟ نعم.
أم لكم أيمان عهود ومواثيق علينا بالغة مؤكدة عاهدناكم عليها فاستوثقتم بها منا فلا تنقطع إلى يوم القيامة، إن لكم،
هل لكم أيمان علينا في عهد أخذتموه علينا أنكم الأفضل وأن لكم العاقبة الحسنة في الآخرة؟ أم لكم أيمان علينا عهود ومواثيق بالغة مؤكدة عاهدناكم عليها فاستوثقتم بها منا فلا تنقطع إلى يوم القيامة؟ أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ نعم.
إن لكم كثر إن لدخول اللام في الخير في ذلك العهد.
نعم.
لما تحكمون لأنفسكم من الخير والكرامة.
نعم. هل عندكم هذا؟ اتخذتم عهدا أن لكم الخير والكرامة عند الله؟ نعم.
سلهم أيهم بذلك زعيم؟
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي كل لهم من هو المتضمن المتكفل بهذا.
من هو المتكفل بأن لكم عند الله النعيم في الآخرة؟ من هو المتكفل لكم بهذا؟ من الذي قال لكم ذلك؟ نعم. فالزعيم هو الضامن، ولهذا قال النبي الزعيم غارب، الضامن يعني. سلهم أيهم بذلك زعيم؟ نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول:
وأنا به زعيم ضامن. نعم.
قال ابن عباس يقول: أيهم بذلك كفيل؟
يعني هل عندكم كتاب؟ طيب في عهود ومواثيق أخذتموها على هذا؟ طيب في أحد يضمن لكم هذا؟ شوف سبحان الله يا إخواني عظيم. ولهذا أدب الحوار وأدب المناظرة وأدب الجدال خذه من القرآن. نعم.
أم لهم شركاء أي من الأصنام والأنداد؟
يعني يعينونهم على إدراك مطلوبهم كما قال العلماء، هل لهم ذلك يعينونهم على إدراك مطلوبهم؟
فليأتوا نعم. بشركائهم إن كانوا صادقين.
يعني كل هذه باطلة. أنتم لكم دعوة واحد، هل لكم كتاب فيه تلك الدعوة مكتوب؟ اثنان، لكم عهود وأيمان بهذا اتخذتموها؟ ثلاثة، لكم بذلك زعيم ضامن هذه؟ أربعة، لكم شركاء يعينونكم على إدراك مطلوبكم؟ سبحان الله. إذا بطل هذا وهذا وذاك وكذا، بقي ماذا؟ أنه ليس لكم شيء، ليس لكم شيء. نعم.
يوم يكشف عن ساق،
كما قال سبحانه: كل الذين زعمتم من دون الله لم يكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. شركاءكم هؤلاء يملكون؟ لا. وما لهم فيما من شرك؟ طيب لا يملكون استقلالا، طب لهم شركة في ملك؟ لا. طيب وما لهم من ظهير؟ لكم معاون ولا كذا؟ لا. بقي ماذا؟ بقي شفاعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذن. يبقى بطل كل شيء، بطل كل شيء، لا ملك استقلالا ولا مشاركة ولا معاونة ولا شفاعة. يبقى ماذا عسى أن يصنع لك ماذا؟ الند هذا. نعم.
يوم يكشف عن ساق، قال ابن عباس رضي الله عنهما عن أمر عظيم، يقول: حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال، وكشفه دخول الآخرة وكشف الأمر عنه، وهي أشد ساعة في يوم القيامة.
نعم. ليس هذا من ابن عباس تأويل لصفة الساق. يعني نسأل سؤالا يا إخوان، سؤال: هل ابن عباس هنا أول صفة الساق؟ صفة الساق يوم يكشف عن ساق، هل ابن عباس أول صفة الساق فقال عن أمر عظيم؟ ابن عباس رضي الله عنهما إنما فسر هنا لفظة الساق بمعناها اللغوي في لغة العرب، لأنها ليست مضافة. وفرق بين تفسير اللفظة بالمعنى اللغوي وبين الاستدلال بها على الصفة ما لم تكن صريحة في الصفة. يعني ابن عباس لن يفسر الوجه، لن يفسر اليدين، لن يفسر القدمين بهذا. ليه؟ لأنها مضافة. ولهذا الصفة هنا يوم يكشف عن ساق، والصفة في الحديث عن ساقه، هذا موضع وهذا موضع، هذا موضع مطلق وهذا موضع مضاف. فمن فسر الموضع المطلق بالمعنى اللغوي، بالمعنى اللغوي، فلا إشكال ولا يؤخذ من ذلك أنه ينفي الصفة، لأن الصفة ثبتت عندنا بهذه بما جاء في حديث النبي عن ساقه، وباستدلال النبي بالآية على صفة الساق. فابن عباس رضي الله عنهما إنما لاحظ هنا المعنى اللغوي لكلمة ساق من حيث هي. وأما مبحث الصفة فإن ابن عباس يثبت الصفة من الحديث وكذلك من الآية التي استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن هذا نعم سند ضعيف، الحاشية ذكر سند ضعيف نعم، لكن على كل إشكال قد يأتي في معنى لفظة المعنى اللغوي مثل ما جاء عن مجاهد تفسير الميزان، ولا تعارض بين هذا وبين إثبات الصفة، ولا تعارض بين هذا وبين إثبات الصفة. فهو إن ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما فالمعنى ماذا؟ اللغوي، لأن الساقة هنا لم تضف، لكن الذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات الساق للرب سبحانه وتعالى بالحديث عن ساقه، وأيضا باستدلال النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ينادي مناد يوم القيامة أليس عدلا من ربكم.
ولهذا قال السعدي أيضا، قال السعدي رحمه الله في تفسيره: إذا كان يوم القيامة وانكشف فيه من القلاقل والزلازل والأهواء والأهوال ما لم يدخل تحت الوهم، وأتى الباري لفصل القضاء بين عباده ومجازتهم، فكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء، ورأى الخلائق من جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه، فحينئذ يدعون إلى السجود. فقال: إذا كان كشف فيه من القلاقل والزلازل والأهوال، يعني هو جمع بين الأمرين، يوم يكشف عن ساق يبقى يكشف عن القلاقل وكذا، ثم يكشف الرب سبحانه وتعالى عن ساقه الكريمة. نعم، فأثبت من الصفة وأثبت أيضا الأهوال التي تكون يوم القيامة. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ينادي مناد يوم القيامة أليس عدلا من ربكم أن خلقكم ثم صوركم ثم رزقكم ثم توليتم غيره أن يولي كل عبد منكم ما تولى؟ فيقولون: بلى. قال: فيمثل لكل قوم آلهتهم التي كانوا يعبدونها حتى توردهم النار، ويبقى أهل الدعوة فيقول بعضهم لبعض: ماذا تنتظرون؟ ذهب الناس فيقولون: ننتظر أن ينادى بنا، فيجيء إليهم في صورة. قال: فذكر منها ما شاء الله فيكشف.
هذا يسمى بحديث الصورة. نعم.
فيكشف عما شاء الله أن يكشف. قال: فيخرجون سجدا إلا المنافقين، فإنه يصير فقار أصلابهم عظما واحدا مثل صياص البقر، فيقال لهم: ارفعوا رؤوسكم.
لأنه يسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون في الدنيا لله عز وجل بالإيمان طوعا واختيارا، أما هؤلاء المنافقون الذين كانوا يسجدون نفاقا إذا أرادوا السجود فلا يستطيعون، وتكون ظهورهم كصياص البقر. هنا يقع التمييز بين المسلمين وبين المنافقين. نعم.
فيقال لهم: ارفعوا رؤوسكم إلى نوركم. ثم ذكر قصة فيها طول، رواه ابن جرير. وفي رواية قال: يتمثل الله للخلق يوم القيامة حتى يمر المسلمون فيقول: من تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله لا نشرك به شيئا. فينتهرهم مرتين أو ثلاثة فيقول: هل تعرفون ربكم؟ فيقولون: سبحانه. إذا اعترف إلينا عرفناه. قال: فعند ذلك يكشف عن ساق، فلا يبقى مؤمن إلا خر لله ساجدا، ويبقى المنافقون ظهورهم طبق واحد كأنما فيها السفافيد، فيقولون: ربنا. فيقول: قد كنتم تدعون إلى السجود وأنتم سالمون.
نعم.
وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأخذ الله للمظلوم من الظالم حتى إذا لم يبقى تابعة لأحد عند أحد جعل الله ملكا من الملائكة على صورة عزير فتتبعه اليهود، وجعل الله ملكا من الملائكة على صورة عيسى فتتبعه النصارى. ثم نادى مناد
كما قال سبحانه: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فيوم القيامة كل طائفة تكون معها، حشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، فكل طائفة معا، اليهود معا والنصارى معا والمؤمنون معا والمنافقون معا، كل طائفة مع مع بعضها. ولهذا انظر يا عبد الله الطائفة التي تحب أن تحشر معه، كما قال النبي أبشر فإن المرأة مع من أحب. نعم.
ثم نادى مناد أسمع الخلائق كلهم فقال ألا ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فلا يبقى أحد كان يعبد من دون الله شيئا إلا مثل له آلهته بين يديه، ثم قادتهم إلى النار حتى إذا لم يبق إلا المؤمنون فيهم المنافقون. قال الله جل ثناؤه:
ولماذا كان المنافقون مع المؤمنين أولا؟ لأنهم كانوا يعبدون معهم الله في الظاهر، ثم بعد ذلك يحصل الافتراق. نعم.
قال الله جل ثناؤه: أيها الناس، ذهب الناس الحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون، فيقولون: والله ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبد إلها غيره، وهو الله ثبتهم. ثم يقول لهم الثانية مثل ذلك: الحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون، فيقولون مثل ذلك، فيقال: هل بينكم وبين ربكم من آية تعرفونها؟ فيقولون: نعم. فيتجلى لهم من عظمته ما يعرفونه أنه ربهم، فيخرجون له سجدا على وجوههم، ويقع كل منافق على قفاه، ويجعل الله أصلابهم كصياص البقر.
نعم. ولهذا اختلف أهل العلم في رؤية الرب سبحانه وتعالى في العرصات. من الذي يراه في العرصات؟ هذه مسألة اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. منهم من قال يراه الكافرون والمؤمنون والمنافقون في العرصات. القول الثاني يراه المؤمنون والمنافقون ولا يراه الكافرون. القول الثالث يراه المؤمنون فقط. الذي قال يراه المؤمنون والمنافقون استدلوا بمثل هذا الحديث. والقول الثالث يراه المؤمنون فقط هو الصحيح، لأنه إن اجتمع المنافقون مع المؤمن في هذا إلا أنه لا يعني ذلك الرؤية، فهو اجتماع ولا يعني ذلك الرؤية، فإن الله عز وجل حجبهم فلا يراه إلا المؤمنون. نعم.
وعن سعيد بن جبير في قوله: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، قال: كانوا يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يجيبونك.
نعم.
قوله عز وجل: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، إلى قوله تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين. قال البغوي رحمه الله: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، أي فدعني والمكذبين بالقرآن وخلي بيني وبينهم.
وهذا من باب الوعيد، ذرني ومن يكذب بهذا الحديث يعني القرآن، وقد سماه حديثا، وهو من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الله تكلم به لأنه حديث. وهذا من باب الوعيد، فدعني والمكذبين بالقرآن وخلي بيني وبينهم. نعم.
قال الزجاج: معناه لا تشغل قلبك وكله إلي فإني أكفيك أمره.
نعم.
سنستدرجهم سنأخذهم بالعذاب من حيث لا يشعرون. وقال ابن جرير: يقول تعالى
يعني ذكره وكله إلي أي المكذب، فإني أكفيك أمره، لا تشغل قلبك بهؤلاء، امضي في دعوتك وعلي حسابهم. نعم.
سنستدرجهم سنأخذهم بالعذاب من حيث لا يشعرون،
وهذا أعظم عقوبة، عقوبة الاستدراج. نعم.
وقال ابن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: كل يا محمد أمر هؤلاء المكذبين بالقرآن إلي، وهذا كقول القائل لآخر غيره يتوعد رجلا: دعني وإياه وخلني وإياه، بمعنى أنه من وراء مساءته.
نعم، يعني دعني وإياه، فيخرج مخرج التهديد. نعم.
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال ابن جرير: قوي شديد،
يعني كيد الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فالله عز وجل له صفة وهي الكيد، لكن في مقابل كيد هؤلاء. نعم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فهذه تكون على وجه المقابلة، فلله عز وجل كيد حسن في مقابل كيد هؤلاء. نعم.
وفي الصحيحين عن
وهو
النبي
قوي شديد. نعم.
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
فلا يغتر الظالم بإمهال الله له، فإن العقوبة تأتي، والباغي ينال العقوبة في الدنيا قبل الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال في جامع البيان: سمي الاستدراج كيدا لأنه في صورة الكيد.
نعم.
ألم تسألهم يا محمد
أم تسألهم
يا محمد أجرا على الهداية فهم من مغرم مثقلون غرامة
مثقلون
بحملها فلذا يعرضون عنك، وأم منفصلة والهمزة للإنكار.
يعني هؤلاء الذين دعوتهم يا محمد إلى الهداية وإلى التوحيد، هل سألتهم أجرا فلا يملكون إعطاء الأجر لك، فيقولون والله لو كنا نملك مالا وأجرك لأعطيناك واهتدينا، لكن ما عندنا أبدا. النبي ما سألهم مالا صلى الله عليه وسلم، ولهذا الأنبياء اختصوا دون سائر البشر أنهم لا يورثون، وأن ما تركوه يكون صدقة. سبحان الله، يعني كأننا نقول ونلغز مثلا ما المانع الذي ينضاف إلى الموانع الثلاثة في الميراث المشهورة. نقول نبي، النبوة يعني أن يكون الميت نبيا، فإن كان الميت نبيا فإنه ماذا؟ فإنه لا يورث، لأن النبي قال إن معشر لا نورث، ما تركناه صدقة، فالنبي ما يورث. نعم.
أم عندهم الغيب علم الغيب فهم يكتبون فلا يحتاجون إليك ولا إلى عملك فاصبر لحكم ربك بإمهالهم ولا
يعلم تكن. عندهم الغيب فهم يكتبون أنهم على حق وأن لهم ثواب عند الله كما قال المفسرون، فلا يحتاجون إليك وإلى علمك. نعم.
فاصبر لحكم ربك بإمهالهم ولا تكن كصاحب الحوت.
يعني إذا لم يكن عندهم هذا ولا ذاك فما بقي إلا ماذا؟ أن تصبر، ما بقي إلا الصبر عليه. ثم ذكر النبي قصة يونس عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، والله قد قال في كتابه: وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما يثبت به فؤادك. انظر إلى يونس لما جرى منه ما جرى بينه وبين قومه ولم يصبر، فنال ما ناله، ناله ما ناله. فلا تكن كهذا النبي في هذا الموضع، وإن كان الله عز وجل قد رضي عنه وقد رفع درجته واشتباه وصفاه، لكن اصبر. فهذه تسلية للنبي وأمر بالصبر، وهذا أعظم الدروس للدعاة إلى الله. دع عقوبة من يعارض ومعاملة من يعارض لله، ولا تشغل قلبك بهذا، لا تشغل قلبك بهذا. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث ومن يكذب بهذا الدين، ولكن عليك ماذا؟ أن تشغل قلبك بالدين، أن تشغل قلبك بما كلفت به من البلاغ، أن تشغل قلبك بتصحيح هذا الدين والثبات عليه إلى أن تلقى الله. لهذا لا ينبغي للداعية أن يشغل قلبه بالمخالف. نعم يشتغل بدعوته، أما أن يشتغل بمعارضته فتثبطه أو يصاب بما يصاب به من يأس، ربما من يأس. ربما بعض الأخوة في مكان من الأماكن قريبا لما حصل يعني عدة معارضات وتسلط سفهاء أو خلافه، وجدت سبحان الله ضيق الصدر. وطيب قلت له: على ما تشغل بالك؟ لا تشغل نفسك بهذا، أنت لو تعلم ما عند هؤلاء ما عندهم من ألم لصبرت. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. لو تعلم ما عند هؤلاء يا إخواني، والله أقسم بالله كلمة السنة التي خرجها رجل السنة لتعمل في أهل البدع إعمال الجيوش يا إخوان. لا تظن أن هؤلاء ينامون. هؤلاء فشلة، هؤلاء ضعاف، هؤلاء في قلوبهم الرعب منك، لأنه ما من أحد يتبع النبي بحق إلا وله سهم من الرعب الذي اختص به النبي، كما في حديث جابر في الصحيحين: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. تأكد من هذا، اعلم هذا جيدا. رعب يظنونكم جيوشا يا أخواني، يكون الواحد في بلد وحده ومع ذلك يحصل ما يحصل من الرعب. فإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. نعم.
ولا تكن كصاحب الحوت يونس عليه السلام في العجلة والضجر، إذ نادى في بطن الحوت وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة
يعني
من الرب.
قال السعدي: لا تشابهه في الحال التي أوصلته وأوجبت له الانحباس في بطن الحوت، وهو عدم صبره على قومه الصبر المطلوب منه يونس عليه السلام، ولهذا ابتلاه الله بهذا الابتلاء. لا تكن مثله. نعم.
إذ نادى في بطن الحوت وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه بقبول توبته لنبذ بالعراء لطرح بالفضاء من بطن.
وهو مكظوم، إن هو مكظوم يعني نادى، قال المفسرون وهو مغتم مهتم في بطن الحوت في ظلمات ثلاث يا أخوان، ظلمة ليل وظلمة بحر وظلمة بطن الحوت، سبحان الله. نعم.
لنبذ بالعراء لطرح بالفضاء من بطن الحوت وهو مذموم حال كونه.
لطرح بالفضاء من بطن الحوت وهو مذموم أي حال كونه، هو هنا كتبها مجرما ملوما، لكن ما أظن أنها تصح، هذه أكيد في خطأ. ملوما. نعم.
حال كونه ملوما يعني لما تداركه برحمته نبذه على حال غير حال الذم واللوم، فاجتباه ربه اصطفاه.
يعني لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء، هو مذموم وملوم. لا لا، ما في إشكال هنا مجرما، ما في إشكال، لأنه ليس إخبار عن مكان، إخبار عن ما سيكون. يعني لولا أن تداركه نعمة من ربه، لولا هذه النعمة من ربه لنبذ بالعراء أي لطرح بالفضاء من بطن الحوت وهو مذموم، أي لطرح مجرما ملوما. لكن ما حصل هذا، إنما طرح مرضيا عنه مجتبا، يبقى لا إشكال. نعم.
فاجتباه ربه اصطفاه فجعله من الصالحين من الأنبياء.
قال السعدي: الذين صلحت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم وأحوالهم. ثم قال رحمه الله: وقد امتثل نبينا محمد أمر ربه صلى الله عليه وسلم فصبر لحكم ربه صبرا لا يدركه فيه أحد من العالمين. صبر إخوان عجيب، شوف سبحان الله، يجد من النبي من أهل مكة ما يجد، ويهاجر إلى الطائف ويحصل ما يحصل من إعراضه بعد كل هذا، هذه الرحلة التي فيها من الاضطهاد ما فيها، ومع ذلك ينزل جبريل عليه وملك الجبال ويقول جبريل: يا محمد هذا ملك الجبال، إن شئت أمرته، فأطبق عليهم الأخشبين. قال: لا، سبحان الله يا إخوان، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يؤمن بالله ولا يشرك به شيئا. سبحان الله، سبحان الله، مع هذا الجو الذي عاشه صلى الله عليه وسلم. وفعلا سبحان الله، الذين حاربوا لي، شوف احنا عشنا مع أبي سفيان في بدر، انظر إلى أبي سفيان في حنين، وانظر إلى أبي سفيان وهو جند من جنود الإسلام. الله أكبر، الله أكبر. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر.
ليزلقونك بالزاي، هي غلط هنا مكتوبة، ليزلقونك بأبصارهم بالزاي،
ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، يقول
ينفذونك
بأبصارهم من شدة النظر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ: وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك. وقال الكلبي: لا يزلقونك، لا يصرعونك. وقال الضحاك: ينفذونك بأبصارهم من العداوة والبغضاء. وقال ابن كثير: أي يعينوك،
يعينوك، يعينونك،
يعينونك بأبصارهم،
نعم، يحسدونك،
بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم.
نعم.
وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل،
كما قال النبي العين حق. نعم.
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. رواه مسلم وغيره.
إذن العين حق، يعني أن الرجل يعين رجلا ينظر إليه، فإذا به ماذا؟ إذا به قد يموت، إذا به قد يمرض، إذا به إذا به. فالعين حق، ولهذا إذا نظر الإنسان إلى شيء يعجبه فليقل بارك الله فيه وليبرك عليه، فإن ذلك لا يضره إن شاء الله. طيب إذا وقع بنا عين، ماذا علينا؟ ماذا نصنع؟ نقول نأتي إلى الرقية الشرعية وندعو الله سبحانه وتعالى. وإذا عرفنا العائنة فإننا نأمره بالاغتسال، يغسل وجهه ويديه وداخلة وركبتيه وداخلة إزرته وكذا، أو أي شيء، ثم نصب ذلك على رأس من أصابه العين فإنه يشفى بإذن الله. فإن لم نعلمه قرأنا الرقية الشرعية وإنها نافعة بإذن الله تبارك وتعالى. فالعين حق. نعم.
وقوله تعالى: لما سمعوا الذكر
قال العلماء: وهذا منتهى ما قدر عليه من الأذى الفعلي، اللي هو ماذا يصنعون؟ كادوا يقتلونه بأعينهم، والله حافظه وناصره. وأما الأذى القولي فيقولون فيه أقوالا بحسب ما توحى أو توحي إليهم قلوبهم، فيقولون تارة مجنون وتارة ساحر وتارة شاعر، ولهذا قال: ويقولون إنه لمجنون. إذن هناك الأذى القولي وهناك الأذى الفعلي. الأذى القولي يقولون ساحر ومجنون وكذاب، والأذى الفعلي كادوا أن يقتلوه بأعينهم، وكذلك ما كان في بعض الأحوال من وضع سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم، فهذا غاية ما استطاعوه، والله حافظ النبي. نعم.
وقوله تعالى: لما سمعوا الذكر، أي أن هذا النظر كان يشتد منهم في حال قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حسدا على ما أوتي من النبوة، ويقولون إنه لمجنون تنفيرا عنه مع علمهم بأنه أعقلهم. ثم قال تعالى: وما هو أي القرآن إلا ذكر للعالمين الجن والإنس، فكيف يمكن نسبة من جاء بمثله إلى الجنون؟ والله المستعان.
ولهذا في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنس وإلى الجن ذكر العالمين، ففيه أنه النبي مبعوث للناس كافة. فمن زعم أن النبي بعث للعرب خاصة وليس مبعوثا لسائر الأمم فإنه يكون مكذبا بالقرآن. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وبهذا نكون قد فرغنا من تفسير هذه الصورة، وهي صورة نون، ونكتفي بهذا القدر من التفسير. في بس الفقه ناخذ درسه يعني 5 دقائق فقط ونختمه إن شاء الله تعالى، درس قصير يعني في الفقه.